الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع الدرس الثامن في قراءة كتاب قرة عيون الموحدين لصاحبه المؤلف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك يوم 29 من شعبان سنة وذلك يوم 29 من شهر شعبان سنة 33 بعد المئة الرابعة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: قوله فليكن أولا، قال الشارح رحمه الله: قوله فليكن أولا منصوب على أنه خبر يكون مقدم، وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فليكن أولا منصوب على أنه خبر مقدم، وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس. إذا تقول فليكن أولا ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز أن تقول فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، يجوز.
ثم قال رحمه الله: وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال.
هذا قول من؟ الأشاعرة. يقولون أول واجب هو المعرفة. هذا الله، لأن كفار قريش ومشركي قريش كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، كان إبليس يعرف ربه، كذلك فرعون والجهمية عندهم. فالإيمان هو المعرفة، إذا عرف الإنسان ربه فهو ربه. ولازم قوله باب الإيمان لأكثر خلق الله إبليس وفرعون والعياذ بالله تعالى. فقول الأشاعرة إن أول واجب هو المعرفة، هذا القول قول باطل وليس صحيح. وإنما أول واجب على العباد هو توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلق، حيث قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
فذلك أمر فطري فطع الله.
المتكلمون متكلمة استفاتية، إذا أطلقت هذه اللفظة متكلمة استفاتية في كتب العقيدة فإنه يقصد به من؟ الأشاعرة، أن عندهم تأويل لصفات الله سبحانه وتعالى على سبع صفات. نعم.
ثم قال رحمه الله: فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن لا تعبدوا إلا الله.
أي لا تعبدوا إلا الله، أي
أي لا أن لا تعبدوا إلا الله،
أي لا تعبدوا إلا
الله، أي أن لا تعبدوا إلا الله،
أي لا لا تعبدوا إلا الله، أي لا تعبدوا، أي لا تعبدوا إلا الله،
أي لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده لوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات، فلا يستحق العبادة أو العبادة إلا هو وحده لا شريك له.
فما كان المشركون الأوائل تبزين بتوحيد الربوبية أقام الله عز وجل عليهم الحجة بهذا الإقرار في توحيد العبادة، وقال سبحانه في أول نداء وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أمرهم بتوحيد العبادة لما أقروا بتوحيد الرب، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه كلها توحيد ربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما أنه هو الخالق فإذا هو الذي يستحق العبادة، وإلا فمن السفه جدا أن يخلق الله عز وجل العبد ويعبد غيره ويرزقه ويشكر من سواه. لذلك قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه، قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب: من لا أحد، لا أحد أشد منه ضلالا، لا أحد أشد منه ضلالا. فإن يعني ولله المثل الأعلى، لو أن أعطيت ظهرية فقلت لنور الدين شكرا، أنا أعطيك هدية وتقول لي أنت شكرا، تقول لي أنا شكرا، الذي أعطى الهدية والذي يقول له شكرا على الهدية، فلله المثل الأعلى. فمن عبد غير الله جل وعلا فهو عابد لغير خالق وعابد لغير المانح له ومعطيه وغير الله. وإلا حتى لو أعطاك شخص شيئا فعبدته من أجل هذا الشيء صرت عبدا له، فأصل هذا العطاء لهذا الشخص من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله مردها إلى الله عز وجل، كل الأملاك مردها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فتنزع جميع الأملاك من الخلق ويبقى ملك الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه: مالك يوم الدين، لأن الملك ساعتئذ يبرز، تزول كل الأملاك ويبقى ملك الله جل وعلا. نعم.
فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم.
الصانع هذا من باب الاسم والإخبار، يخبر به عن الله عن الله جل وعلا، ولا يسمى سبحانه الصانع. قال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء، يخبر بالصانع عن الله ولا يسمى بك ربنا تبارك وتعالى. والفرق بين الاسم والإخبار أن أو الكان أن الفعل يقترن بزمن معين، أما الاسم لا يقترن بزمن معين. وأيضا الفعل لا يتعبد به الله تبارك وتعالى، وأما الاسم يتعبد بالله عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد القدير. وأما الفعل لا تقول أو الصفة لا تقول عبد رحمة الله أو عبد حياة الله، فهذه من التفاريق من الفروق بين الاسم والصفة أو الفعل. الفعل يرتبط بزمن والاسم لا يرتبط بزمن. الفعل لا يعبد لا يعبد، والاسم يعبد.
أحسن ليك كيف أخذنا من فوائد الاسم والصفات عن الشيخ عبد الرحمن القاضي أن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى ليس بتوقيفه، فما ضابط هذا الكلام يعني؟
لا معنى ليس بتوقيفه،
هكذا أخذنا قاعدة.
المعلومة عند العلماء أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات والأسماء، فيخبر عن الله عز وجل بما لا يسمى به، ويوصف الله سبحانه وتعالى بما لا يسمى به. أسماء الله وصفاته كلها توحيد لا يصح الزيادة فيها ولا النقص. والعلماء يقولون باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. لذلك أخبار الله عز وجل، أخبار الله عز وجل في القرآن ترد على ثلاث مئات، ولا ينتفع منها أسماء، لا يصح اشتقاق أسماء لله سبحانه وتعالى من صفاته ولا من أفعاله جل وعلا، وإنما يشتق من الأسماء صفات، ولا يشتق من الصفة اسم لله تبارك وتعالى.
يعني أنا فهمت الله أعلم مثلا قول الله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار، فتستطيع أن تقول إن ما الأخبار فقط المولج،
هذا يولج من أفعاله أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه لكنها جاءت بها النص، هذا جاء به النص.
فأنت تقول المولج هكذا يعني الأخبار والخبر.
نعم لا إشكال.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله فإن غالب الأمم كانت مصرة بالصانع، لكن
قوله غالب هذا دقيق، لأن المشركين أوائل بعضهم لم يكن مقر كفرعون، قال عن موسى وإني لأظنه من الكاذبين، قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والدهرية الجهرية الذين يقولون بطونا يقولون أرض تبلع وبطون تشبع ولا بعث ولا معاد ولا ينكر الرب، انتقلهم الآن الشيوعيون في روسيا وغيرها من ذلك الطائف، ولا يمكن وجود الصانع ووجود الرب جل وعلا والعياذ بالله. نعم 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 يعتقدون أن الطبيعة التي أوجدت الإسلام. نعم
لكن تعبدوا معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى. قلت هذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول.
الاحتمال الثاني وهو الربوبية يتضمن الأول وهو الألوهية.
وروى أبو جعفر ابن جرير
إذا اعترف بربوبية لله لزمه أن يعبد ربه جل وعلا.
وروى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة عن مجاهد عن وعامر أنهم قالوا ليس أحد إلا هو إلا وهو يعلم أن
وعامر لأنه عامر عامر بن شراحيل الشعر العالم الجليل الذي كان حافظة عظيم قال ما كتبت السوداء في رضا عالم بن شراحيل الشعر.
قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا فاسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره.
هذا تفسير لقول الله عز وجل على المشركين أنهم يشركون في الربوبية بقوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكيف يثبت لهم الإيمان مع وجود الشرك، مع أن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كيف يثبت لهم الإيمان مع وجود الشرك؟ والله يقول عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا يشتمل الإيمان والشرك في القلب لا يلبس الأرض، لابد أن نترك أحدهما الأرض. طبعا المقصود هنا كما قال السلف يؤمنون في الربوبية ويشركون في الألوهية، يؤمنون بأن الله رب خالق رازق محيي مميت ويشركون في السجود له والركوع له في الخشية والإنابة والتوكل والذبح والنذر والذبح.
وتقدم أن لا إله إلا الله قد قُمِلت في الكتاب والسنة بقيود انتقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. قوله فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب أو لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله ما معناه، إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكون مخاطبين بها.
نعم، بل الصواب أنهم مخاطبون به بأصل الدين وباقي أمور الدين. قال سبحانه ما فرحهم في سفر، وسفر خارج جهنم وهي درجة الكفار والمشركين. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلا شك أن عدم إطعام المسكين هذا من أصل الدين، ولا ليس من أصل الدين. نعم.
ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
لا، بل هو الصواب الذي يدل عليه الدليل أنهم مخاطبون في الأصل والفرع. عندما يقول تحسين الدين إلى أصول الفروع، كان بعض علماء الشيخ الإسلامي يستنكر ذلك، وأن هذا التقسيم حادث لم تعرفه كل المخطئ له.
قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات 5 بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. وقال ابن يزيد أبى الله هذا الأثر، قال لم نقص عليه مرفوعا، وأخرج الطبراني في الكبير من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له، وأورده الأنسمي في المجمع وقال وله إسناد صحيح.
كيف من لم يزكي فلا صلاة له؟ هل الزكاة شرط في قبول العمل؟ فلعل إن صح الأثر هو ليس مرفوعا للرسول عليه السلام، إن صح الأثر فالمقصود به فلا زكاة له فلا صلاة له يعني تامة، وليس لا صلاة له مرفوعا، لأن الصحيح من قول العلماء للعيد المحمود على رواية عن الإمام أحمد أن ذلك الزكاة ليس الزكاة، وذلك رواية عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثم من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال عليه السلام ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، أن الكافر ليس له سبيل إلا النار. أنصح هذا الأثر المقصود به لا صلاة له، يعني نفي الجنس هنا ليس نفي التمام وليس نفي الأصل. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة.
تقريبا قبل أن تقبل.
أورده ابن كثير في تفسيره.
فقط. يعني ليس استفتح عن هذين الأثرين إن شاء الله. تبين بجهة واضحة. نعم. عن أبي إسحاق استند إلى عن أبي إسحاق عن من؟ عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص نعم.
عن أبي إسحاق السريعي.
لا عن عبد الله قال
عن أبي إسحاق عن عبد الله.
نعم. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرنا يوم الصلاة.
ما في جهاز.
نعم.
أبي إسحاق السريعي مثلي سؤال عن عن أبي إسحاق عن حدثنا
عن
عن عن أبي إسحاق
القرآن
تعرف الجهاد؟ تعرف الجهاد؟
لا
تعرف الجهاد؟ تعرف شغل في الوسط؟
ثم قال رحمه الله: وفيه بيان مصرف الزكاة، قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سببا لإخراجها لطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له.
كل ما زاد عن المشروع لا خير فيه، وهذا أصل من بغي التفطن. هذا كلام المتين من يثور العلم والصبر، فليس من ملحه وزوائده. كل ما زاد عن المشروع لا خير فيه، مهما أعملت عقلك فيه فلا خير فيه. كان في الجزء من الله عند مسلم أن النبي عليه السلام كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي رواية وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتفطن به مهما استحسنته النفس والهوى فإنه لا خير فيه، قاعدة مهمة. فجاد الزكاة الذي يبعثه الإمام لجبات الزكاة من الناس لا يصح له أن يأخذ كرائم الأموال وأنفسها، وإنما يأخذ من أوساط المال. فإن دفع المزكي كريمة المال يعني نفيسه فإنه يقبل، ولكن الجابي نفسه ليس له أن يطلب منه أنفس مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإياك وكرائم أموالك. إياك إهداف كرائم الأموال.
ثم قال رحمه الله: قوله واتق دعوة المظلوم، يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه.
أي قائل أيضا كل من زاد على المشروع أصبح ظالما، وفي الحديث: ومن تعدى فقد أساء وغدر.
ودعوة المظلوم مقبولة وليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها.
قبولها. فإذن المشروع هو العدل وهو الوسط وهو الخيار، والممنوع هو الظلم وهو الغلو والإفراط، كل ذلك لا يجوز.
وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل في الطرفين، والله أعلم.
أيوة لمن
من الطرفين، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين والله أعلم.
وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة،
وفيه
بيان مصلحة.
نعم. وفيه نعم يعني في الحديث السابق الصدقة تؤخذ في الأغنيين فترد على الفقراء من مصارف الزكاة أم الفقراء، بل هو أول مصرف وأهم مصرف، لذلك ابتدأ الله به. ومصارف الزكاة محصورة في ثمانية جاء في سورة الجر وراء قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يتنازع العلماء أيهما أشد فقرا، الفقير أو المسكين؟ والأظهر أن الفقير أشد، هو الذي لا يجد شيئا، أما المسكين فهو من يجد شيئا ولكنه لا يكفي، لا يكفي مثله ولو كان كثيرا، لأن الله قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة تصوموا المساكين، لا عندهم سفينة الآن حد حق الفقر، لكن هؤلاء كان عندهم سفينة وكانوا مساكين لأنها كانت لا يعني تقضي حاجة، فالمسكين من يجد شيئا لا يكفي، أما الفقير فمن لا يجد شيئا.
ثم قال رحمه الله قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام النبوة وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها أو لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
لا، في هذا الحديث عند مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه عن عمر ما طلبت ما تمنيت الإمارة إلا يومي عمر وأهل الإمارة، ولكنه لم يتمنى إلا يومئذ لنا علمه في خطورة الإمارة السلطان، تمناها لا من أجل الإمارة لأنه يعلم قول النبي عليه الصلاة عنها نعمة المرجع وليس بالفاطمة، وإنما تمناها لمن قبت يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده، وهذا فيه فوائد طلب الإمارة، والنبي عليه السلام قال من طلبها لا يعطاه، ونهدي ذلك لهؤلاء الشديدين الجلال الجهال الذين يسعون للإمارة بل يقاتلون من أجلها، ويتناسلون عن أصول الدين من أجلها والعياذ بالله، زعموا أن ذلك نصرة للدين، وهذا كذب وافتراء على الله ورسوله. إنما لما جاء أبو ذر يطلب الإمارة قال عليه السلام: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. قال: من طلبها لا يعطاها. قال: عنها نعمة المرضعة والمسك الفاطمة. هناك فرق بين طلب الإمامة في الدين وطلب الإمارة والسلطة. فطلب الإمارة مطلب أهل الدنيا وليس أهل الآخرة، أما طلب الإمامة فهذا مطلب الأنبياء والصالحين. وجعلنا للمتقين إمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فطلب الإمامة محمول يسعى إليه العبد أن يكون إماما في الخير قدوة فيه، أما طلب الإمارة فهذا مذموم لا يشرع، ولا يكون إلا لمن رغب في الدنيا ورغب عن الآخرة. نعم. أولا هذا في شريعة من كان قبلنا، وجاء في شريعتنا من يخالف الأسر. نعم. وهو يعني ما حدث الله ورسوله، هذا ليس خاصة بسائر الصحابة، النواصب الذين كفروا عليه خوارج نصبوا له العداء وكفروا.
ثم قال رحمه الله: قوله فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس ابن سلمة عن أبيه أن الذي جاء ابن سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق،
سبحان الله، أين الخلاف الذي وقع بين الصحابة لما أعطى النبي ابن عمه علي من الرواية، وكان أرملا ليته كان صحيحا، إنما أصابه الغضب في رواية فجيء به يصحبه رجل، يعني كاد أن يعمى من شدة الرمل. ولما أعطاه النبي الراية هل حصل إشكالات؟ هل حصل اعتصامات في الميادين ومظاهرات؟ هل حصل عصيان مدني؟ لا، رضوا بالقضاء والقدر وآمنوا به فعلموا أنه الحق طالما أن النبي أسلم. وكان في القوم عمر أنه قال: ما تمنيت الإمارة الأول، وغاد ما فعل عمر لما تمنى الإمارة ماذا فعل؟ قال: فتفاول حتى يراه النبي عليه السلام. لم ينفق الملايين ولا ينفق الآلاف، ولم يتصور عمر يصور صور محرمة وتعلق على الجدران والحائط، ولم يتنازل لا عن أصل ولا عن غير أصل في الشريعة لأجل وصول الحكم والولاية. فأهل الإيمان يسعون إلى الولاية وهي الحب والنصرة لله ورسوله، ولا يسعون إلى الولاية وهي الإمرة والصحبة. إذا رأيت الرجل يسعى إلى الإمرة فاعلم أنه صاحب دنيا، إذا رأيته يسعى إلى الإمامة في الدين فاعلم أنه صاحب آخرة قاعدة. نعم.
قوله رحمه الله:
أين الجماعات من هذا اليوم؟ حزب النور، حزب العدالة، حزب الفضيلة،
أكثر من
أكثر
من
أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر اسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. من هو الإله الواحد الذي نعبده جميعا؟ هو عيسى، هو مريم، هو الله جل وعلا، هذا ما لا يعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله فبصقت عينيه، أي سكن. قوله وجعله فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة.
والبصق بلا قراءة ورقية لا يجوز إلا للنبي عليه السلام لأن مصافه وتفله مبارك فيه بركة، ويتبرك بالأثر المتصل عن بدنه كبصاقه ونقاعته ونقامته وأعرقه وشعره عليه السلام. القصد هنا بدون قراءة الرقية للتبرك به خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القصد مع أو التفل مع الرقية فجائز للنبي عليه السلام وغيره. نعم، وانتبه لهذا. ولا ينتفق لكلام الحافظ بن حجر في الفتح، ولكلام ابن زكريا النووي في شرح سيدنا مسلم، ولكلام الذهبي في تراجم بعض الرجال لما قال بجواز التبرك بآثار الصالحين غير النبي عليه السلام. هذا القول خطا، وهو مدعاء، وهو فسق لباب الشرك والعياذ بالله.
كيف يقولون يا شيخ؟
اجتهاد اخطا في ذلك.
حفظ
لا
ونوي
ومن والذهب في تراجم بعض الرجال لجلس يا ابو اسحاق السبيل موجود شوف ابو اسحاق السبيل هل هو مدلس ولا جلس شوف خير السبيل ابو اسحاق السبيل نعم نعم يقرأ يقرأ عند النوم يعني يجوز كرقية يجوز ولو اسم كان إذا أراد أن ينام جمع التصريح وسهل الدين وقرأ نعم.
ثم قال رحمه الله قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفيا في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له عليه السلام، وفيه علم علام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره غيره ولا رب سواه.
سبحانه وتعالى.